السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الدرس الماضي في آخره بدأنا بشرح باب خروج النار، خروج النار شرح قلوب من أرض الحجاز، والمراد المؤلف ما هو أعم من ذلك، لأن النار التي ذكرها في حديث أنس معلق، يقول وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم أول أشهر الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وهذا سبق موصولا. هذه النار ليست هي النار التي جاءت في حديث أبي هريرة التي تخرج من أرض الحجاز، إنما تكون هذه في آخر الزمان، تحشر الناس تسوقهم من أرض من المشرق إلى المغرب. ثم حديث أبي هريرة يقول حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سعيد بن المسيب أخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج لتنفجر أو نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى، مدينة حوران، وتقدم الحديث عليه كلام عليه. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن سعيد شج أبو سعيد الكندي قال حدثنا عقبة بن خالد الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر عن فضيل بن عبد الرحمن الأنصاري عن جده الضمير عود على من؟ جده سر حفص بن عاصم، نعم جد عبيد الله بن عمر، لا جد شيخ لخبيب، عن جده حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يقرب الفرات النهر المشهور أن يحسر يكشف عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. إنما نهي عن الأخذ منه لما ينشأ عن ذلك من الفتنة والقتال عليه. وفي مسلم يحصر الفرات عن جبل من ذهب فيقبل الناس عليه فيقتل من 199، ويقول كل واحد منهم مع كثرته مع رؤيته كثرة القتلى يقول لعلي أكون أنا الذي أنجو. طبعا يقتل من كل 199 ومع ذلك يقول لعلي أنا الواحد الذي ينجو. هذا الباعث على الطمع، والطمع هو الذي وراء كثير من المشاكل، يحمل الناس على أن يقتتلوا، الطمع في الدنيا وحطامها وإيثار العاجل على العاجل هو وراء هذه الفتن، حملهم الطمع على أن يقتل بعضهم بعضا. وهنا يرى الناس يقتلون لا ينجو إلا الواحد من المئة، ومع ذلك يقول لعلي أن أكون الناجي. فالناس يقتحمون هذه الغمرات ولو وجدت دراهم والدنانير في نار لاقتحموها، ولو وجدت في بحر لغاصوا فيه. والله سبحانه وتعالى يأمرهم بالواجبات وينهاهم عن المحرمات من غير كلفة ولا شقة، مع اليسر والسهولة، ومع ذلك يؤثرون على العاجل الفاني على آجل. قال عقبة بن خالد اليشكري: حدثنا عبيد الله بن عمر بن حفص السابق، حدثنا أبو الزناد عبد الله بن الأكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أي مثل الحديث السابق، إلا أنه قال يحصر عن جبل من ذهب، وهنا قال عن كنز من ذهب، والمعنى واحد، الجبل كنز، شيء المدفون الذي لا يرى كنز. يحصر عن جبل من ذهب، يعني بدأ قوله عن كنز، وأشار به أيضا إلى أن لعبيد الله بن عمر لعبيد الله ابن عمر إلا أن له فيه إسنادين، هنا يرويه عن أبي الزناد وهناك يرويه عن قبيب ابن عبد الرحمن. نعم والله الاحتمال قائم، يمكن مقصود أنه في آخر الزمان يكون هذا، يمكن يثوب من أماكن متعددة يجري مع الماء حتى يتلبد بعضه على بعض، نعم، ويتكتل، يمكن أن يكون موجود وفي قاعه لا يكتشف أحد إلا في وقت الذي يرينه الله عز وجل في آخر الزمان. ثم قال رحمه الله: باب، يعني ذلك ترجمة، حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد، سبق لكم مسأله مرارا، بن مسرعد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن شعبة قال حدثنا معبد يعني ابن خالد القاص قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تصدقوا فسيأتي على الناس زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. مدامه الابواب مفتوح اعملوا قبل ان لا ينفع العمل، قبل ان لا يتيسر العمل. وجود المال في وقت من الاوقات ينبغي ان يستغل، ينبغي ان يجعل الانسان نصب عينيه انه سيفقد في يوم من الايام فيقدم منه ما ينفعه غدا، ويحتمل ان يكون الامر كما ذكر النبي عليه الصلاه والسلام في اخر الزمان يبحث عمن ياخذ المال ولا يجد، لا يجد من ياخذ. يقول الرجل: لو جئت بها بالامس لقبلتها، فاما اليوم فلا حاجه لي بها. جاء في بعض الروايات: فلا يجد احدا يقبلها. وهذا في الوقت الذي ينشغل الناس فيه بأنفسهم بسبب الفتن، ينشغلون بالفتن عن المال. وهذا في زمن الدجال، أو يكون ذلك لفرق الأمن والعدل البالغ، بحيث يستغني كل أحد بما عنده عما عند غيره. وهذا يكون في زمن المهدي وعيسى وقد حصل شيء من هذا في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله. جاء إلى عمر بن عبد العزيز بالأموال ليفرقها فردت إلى صاحبها ما يريد من يقبلها. عم الرخاء في زمانه بسبب العدل، بسبب العدل عم الرخاء، وعم الصلاح والتدين والناس على دين ملوكهم لكون رجلا صالحا، عم الصلاح والتدين في الناس واقتدوا به، فلا يعطي الزكاة إلا المستحق، ونذر المستحق لشمول العدل، والله المستعان. قال مسدد: حارثة أخو عبيد الله بن عمر لأمه، أخو عبيد الله بن عمر لأمه، أمهما أم كلثوم بنت جرول الخزاعية، حارثة بن وهب الخزاعي، أخ لعبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه، تزوجها عمر ثم أسلم، فرق بينهما الإسلام فتزوجها وهب الخزاعي فأتت بحارثة. ثم بعض النسخ قاله أبو عبد الله بن البخاري يعني ما أعلم عن شيخه مسدد. ثم قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع، قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، قال: حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن عن أبي هريرة، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المشهور بلقبه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان. يقول الشراح: هما فئة علي رضي الله عنه وفئة معاوية رضي الله عن الجميع، حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة. يقول: انبلغ ما قتل في حروبهما، حروب علي مع معاوية رضي الله عن الجميع، بلغوا 70,000 خلائق، مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة أو دعواهما واحدة كما في بعض الروايات، كل منهما يدعي نصر الحق، كل منهما يدعي نصر الحق. ولا تقوم الساعة حتى يبعث يعني يظهر دجالون كذابون قريب من 30، قريب من 30، وجاء في الرواية 27 قريب من 30، منهم 4 نسوة كلهم يزعم أنه رسول الله، بعض الروايات ولا نبي بعدي. حين انطالع كتب التاريخ والأدب وجد من أخبار المتنبئين الغرائب من وجدهم يبلغون هذه العدة في نهاية الأرض النويري، بعد عن المتنبئين وطرائفهم وأخبارهم، لقى من الطرائف المضحكة من هذا الذي يزعمون أنهم أنبياء. ذكر عن بعض الحيل جيء لهارون الرشيد بواحد قال: ازعم لك انك تزعم انك نبي. قال: قال: ما اسمك؟ قال: موسى بن عمران. قال: ما هذه العصا التي بيدك؟ قال: هذه التي تنقلب حيه، حيه تسعى اذا وضعتها على الارض. قال: ضعها لنا. هل كلامك صحيح ولا لا؟ كان لا أضعه حتى تقول أنا ربكم الأعلى. لا يذكر أكثر. فإذا قلت ما ربكم الأعلى ولا أخر أسعى ومشت تسعى سأل أخبارهم على أساس أنها طرائق وأن دجالين كذابون ونرجع للأمر إلى وقتنا هذا بين كل فترة من الأخرى يظهر أحدهم أنه نبي صلى الله عليه وسلم. حتى يبعث دجالين جمع دجال صيغة مبالغة ولا يجمع جمع تكسير عند جماهير النحاة لا يجمع جمع تكسير ما يقال دجاجلة عند جماهير النحاة لئلا تذهب المبالغة لتبغى صيغة فعال على أصلها دجال جمعه دجالون. قال الإمام مالك بن إسحاق دجال من الدجاجلة دجال من الدجاجلة. قال عبد الله بن إدريس الأودي ما علمت أن دجال يجمع على دجاجلة حتى سمعت عن مالك رحمه الله. والفرق بين هؤلاء الدجالين وبين الدجال الأكبر المسيح أن هؤلاء يدعون النبوة وذلك يدعي الإلهية صلى الله عليه وسلم. قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله وحتى يقبض العلم يعني ولا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ونعرف أن ذلك يكون لقاء العلماء وتكثر الزلازل. والآن تسمع في كل سنة زلزال أو أكثر حدث سنة هذه تتابعت لكن فيما سبق كل سنة نسمع واحد اثنين أن هذه سنة زادت ويذهب ضحيتها الفئام يذهب ضحيتها الفئام من الناس وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وهذا تقدم يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة يعني كالأسبوع والجمعة كاليوم أسبوع كاليوم الواحد واليوم كالساعة والساعة كإشعال سعفة تقارب الزمان منهم أن يكون تقارب حقيقي ومنهم من يقول التقارب معنوي لذهاب البرحة من العمر فتجد الإنسان يلغي السنة في العمل الذي كان ينتهى منه في شهر ويلغي الشهر في العمل الذي كان ينتهى منه في أسبوع هكذا. وهذا ظاهر كثير من الناس تطلع عليه الشمس وتغرب ما استفاد فائدة هذا من نزع البركات. كثير من الناس يسوف اليوم غدا بعد غدا وهكذا إلى أن تنتهي السنة ما صنع شيئا. لماذا يا فلان لا تجد في طلب العلم إن شاء الله بداية السنة جاءت بداية السنة والله صارمة الأيام لعل بعد رمضان إن شاء الله نتفرغ بعد رمضان بنحج إذا رجعنا وهكذا تذهب الليالي والأيام دون فائدة وإلا فالبركة موجودة البركة موجودة عند من يستفيد من وقته. يعني من جلس بعد صلاة الصبح إلى العاشرة إلى الحادية عشرة ما لم يجد من الأعمال نعم الشيء الكثير لكن من نام بعد الصبح إلى الظهر ما لم يستفيد من بقية وقته لا شيء. وهذا حال كبير من الناس كثير من الناس تنتهي أوقاتهم من بعد صلاة الصبح من استعداد للدوام ثم الطريق إلى الدوام يحتاج إلى وقت ثم الدوام يستغرق كل الوقت. ولا شك أن العمل في مصالح المسلمين العامة أمر لا بد منه وهو عمل خير مع النية الصالح لكن أين النية الصالح عند كثير من الناس إذا لم تجد النية الصالحة فهو ضيع وقت بغض النظر عن كونه يجل بالراكب أو يوفر شيء من حطام الدنيا. والله المستعان. وتظهر الفتن أن تكثر ويكثر الهرج وهو القتل، قد سبق الكلام في هذا كله، والهرج هو القتل باللسان الحبشة على ما تقدم. وحتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال أن يحيله ويبعث الهم عنده والغم ماله الذي لا يجد من يقبله منه، يعني يجد الصراع النفسي، هو مأمور بإخراج هذا المال، بل أمر به ركن من أركان الإسلام، مأمور بإخراج الزكاة، مأمور بإخراج الصدقة لذاك في سبيل الله، لكن يبحث ما يجد. أنت تعرفون أن الصدقة في وقت الحاجة أمرها عظيم، من رمزنا على ذلك الصدقة باللحم في الأيام العادية طول السنة، تجد من يقبله، بل كثير من يقبله، لكن أحيانا يوم العيد نعم قد تأتي إلى فلان وعلان يقول له ما نحج لحد النبي. فكيف إذا كان في آخر الزمان يدور الإنسان بصدقته بزكاته لا يجد من يقبلها؟ وهذا لا شك أنه يهم ويحلل، لا سيما من فرط بالزكاة والإنفاق في سبيل الله في الوقت الذي يجد فيه من يقبلها. وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرض لي به، يعني لا حاجة لي به. يتقدم قول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها، أما في اليوم فلا، وهذه زيادة في الهم، هذه زيادة في الهم. وحتى يتطور الناس في البنيان مباهاة بكثرة الأدوار، وهذا موجود، فلان بنى عمارة 10 أدوار ثم يقول لا أنا بنى 15 دور، يقول الثالث لا راح نفوق جعلنا من ناطحات السحاب. يتطاول الناس البنيان مباهات، وإلا إذا كان لحاجة فلا بأس به، لحاجة إذا كثر الناس وازدحموا والأرض يصعب فيها الانتداب الأفقي لضيقها، لا مانع أن يرتفع البنيان باستيعاب الناس، لكن مع التوسط، مع التوسط. لا مانع من أن يبني الإنسان منزل يليق به من غير صرف ولا مخيلة، أما المراد تطاول بالبنيان كما جاء في حديث جبريل وأن ترى حفاة العراة المهم رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، ومن هذا لا يحتاج إلى استشهاد، شواهد كثيرة. وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، ليتني مات، تمنى الموت لما يرى من عظيم البلاء من الفتن والمحن. يقول القسطلاني لما يرى من عظيم البلاء ورياسة الجهلاء وخمول العلماء، يقول القسطلاني واستيلاء الباطل في الأحكام وعموم الظلم واستحلال الحرام والتحكم بغير حق في الأموال والأعراض والأبدان، يقول كما في هذه الأزمان في القرن التاسع وأوائل العاشر. يتمنى الإنسان الممكن ما يرى من هذه الأمور المؤلمة التي تعتصر القلب. مرر لنا في درس سابق أنه لا يجوز تمني الموت في ظرف نزل به، وأن هذا الذر إذا كان في أمور الدنيا تحصر على أمور الدنيا، تمنى الموت من أجل الدنيا إما في مال أو بدن، لكن إذا كان يخشى على دينه الذي هو رأس ماله ويغلب على ظنه أنه لم يزداد من أعمال الخير يسوغ له ذلك. وعرفنا سابقا أن طول البقاء في الدنيا إنما يتمناه المسلم من ازدياد من عمل الصالح، فإذا كان في سفر أو في نقص فالموت خير له. وحتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمنوا أجمعون، وأجمعون تأكيد لضمير الجمع، لكن هل ينفع نفسا إيمانها؟ ثلاث علامات كما جاء في الحديث الصحيح، نعم ثلاث علامات من علامات الساعة لا ينفع معها إيمان ولا تقبل معها توبة. الدجال والدابة وطلع الشمس المغربية، صحيح صحيح مسلم. وهنا يقول فإذا طلعت رآها الناس يعني آمنوا أجمعوا، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها، يعني لم تكن آمنت قبل لا ينفعها الإيمان، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، يعني لا الدخول في الإسلام ينفع، وهذا هو القسم الأول لا ينفع نفسا إيمانها، أو كسبت في إيمانها خيرا، للعمل الصالح ينفع بعد فوات الأوان. فالمسلم المفرط لا تنفعه التوبة حينئذ، والكافر لا ينفعه الإسلام إذا طلعت شمس مغربها. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ثوب منشور، البائع ينشر الثوب ليراه الزبون المشتري، ويقدره بسعره، والثوب منشور، فتقوم الساعة والثوب منشور فلا يتبايعان، إذا تمكنان من البيع والشراء إبرام العقل بالإجابة والقبول، ولا تمكن البائع من طيه وإعادته إلى مكانه. وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعان ولا يطويانه، ولتقوم الساعة وقد انصرف الرجل بلبن يرحته، لقح اللبن من الإبل، فلا يطعمه يعني فلا يشربه. في هذا كله إشارة إلى أن الساعة تقوم بغتة، تفجأ الناس فجأة. ولا تقوم أن الساعة وهو يعني الرجل يميت حوضه، يصلحه ويسد شقوقه فلا يسقي فيه، فتقوم الساعة قبل ذلك، فتقوم الساعة قبل ذلك. ولا تقوم أن الساعة وقد رفع من الرجل أكلته اللقمة إلى فيه فلا يطعمها، رفع إلى فيه ومع ذلك لا يستطيع أن يخلعها في فمه، هذا صنف من الناس وصيف تقوم الساعة يدعو على الطعام أو في طريقه على الطعام، وصيف تقوم اللقمة في فمه فلا يستطيع أن ينظره كما جاء في الروايات. المقصود أن إذا قامت الساعة هدت كل شيء خلاص. والله المستعان. فالساعة تقول لا تأتيكم إلا بغتة، بغتة فجأة، يفسرها مثل هذا الحديث. وليس معناها كما قال بعضهم نظرت بحساب الجنة 1407 قال من كتب إرشاد الساعة قال أن الساعة تقوم سنة 1407 من أين؟ قال بغتة كررت مرارا في القرآن، وبغتة 1407 كيف 1407؟ في أحد يعرف الحساب الجمل أرجوك هوز حتى ها؟ نعم أنت أحمد وعد أرجوك 1407 ولا أحتاج إلى أن يفصلها، لكن هل هذا هو المراد؟ لا والله ليس هذا هو المراد، وإنما المراد به فجأة ولا يعلم متى تقوم الساعة لا محمد ولا جبريل ولا أحد إلا الله عز وجل. ولذا لما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة، لأن يستوي أنا وياك على حد سواء، لا أنت أعلم مني ولا أعلم منك ولا أنا أعلم منك، بل لا يعلمها إلا الله. في خمس لا يعلم إلا الله عنده علم الساعة إلى آخر الآية. فالساعة تقوم بغتة عن فجأة، الإنسان كما جاء الأمثلة يرفع اللقمة إلى فيه فلا يستطيع أن يدخلها في فيه، يدخلها في فيه ولا يستطيع أن ينظرها، مثل هذا كلام يذكرنا بقول أبي هذيل العلاف عن استرادا ولا يقول بالنسبة لأهل النار في النار ما تتعطل منهم الحركات، تتعطل منهم الحركات في النار. هو من يقود فناء النار، نعم المتزلة رأيهم أن الجنة والنار تثنيان، وقال أهلال الله من ثلاث أخذ كما قلنا قيل، فأراد أن يأتي بقائل نصر يكون كالحجارة تتعطل منهم الحركات والنار تخمد، وبعدين ما جاء بجديد. المخير رب عليه في النميم كلام طيب في الإراجة. بعد ذكر الدجال لما يقيم ذكر هذا المثال أن منهم من يرفع اللقمة في الجنة تتعطل حركاته في النار كذلك. نعم على هذا باب ذكر الدجال، الدجال مبالغة في الدجل والكذب والتلبيس، والمراد به الدجال الأكبر غير الثلاثين الذي سبق الحديث عنه. يقول الإمام رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني قيس بن أبي حازم قال قال لي المغيرة بن شعبة ما سأل أحد من النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال ما سألته، وإنه قال لي ما يضرك منه أي من الدجال، كانه قال ما عليك منه، الذي يضرك منه؟ قلت لأنهم يقولون إن معه لا لأن الذي يضرهم منهم خشية والخوف من أن يفتناه، لأن إمام النبي محذر أن يتولد الدجال. قلت لأما يقولون إن نوح إنما هو جبل من خبز، قدر جبل من خبز ونهر ماء، قال وأهون على الله من ذلك، أهون أحقر على الله من أن يجعله شيئا يستطيع به أن يفتن المؤمن الموحد. هو معه أشياء، لكن المنهي هنا ما يفتن المؤمن الموحد، بل معه أشياء يفتن بها من أراد الله فتنته. أهون على الله من ذلك، بل معه علامة يعرف بها كذبه، سيمة بينتها الأحاديث الصحيحة، أعور كما سيأتي العين منا مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن سواء كان قارئ أو غير قارئ على ما سيأتي. قال الإمام رحمه الله حدثنا سعد بن حفص الطلحي قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن يحيى بن أبي كثير عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عمه أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يجيء الدجال يعني من خراسان حتى ينزل في ناحية المدينة ثم ترجع في المدينة ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق. ترجع في المدينة ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق، لأنه ممنوع من دخول المدينة وعلى كل باب من أبوابها ملكان على ما سيأتي. فالذي في قلبه نفاق في قلبه كفر يخرج إليه. لا يقول قائل أنا أسكن المدينة في آخر الزمان لأسلم فتنة الدجال، إن كان فيك شيء تبي تخرج. نعم، لا يشك أن هذا فيه ترغيب في سكن المدينة وجاء الترغيب في أحاديث، لكن هل البقاع تقدس أهلها؟ لا تقدس. فالذي بقلبه شيء لا يبد أن يخرج الدجال، والذي عنده الإيمان والتوحيد إذا كان في أقصى الدنيا يعصمه الله من الدجال. نعم نعم، اللي بالحاسبين شيء يجي في تقديم وتأخير بعض النسخ. نعم، هذا موجود عند من لا إلى الحديث كامل، حديث عبد الله بن عبد الله الرويسي ولا حديث موسى بن إسماعيل، هذا لا يوجد في روايته، الرواية اعتمد عليها في الأصل في الإمامية، هل يجي من قد مؤخر. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني، قال له حبيب عبد العين عندكم ها؟ نعم، لا ده حديث كذلك من حديث سالم الحفص إلى عندنا حدثنا علي بن عبد الله، وسيأتي الحديث الذي يليه بعده. هو ابن المديني قال حدثنا محمد بن بشر بن العبدين قال حدثنا مسعر وابن كيدان قال حدثنا سعد بن إبراهيم عن أبي إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عبد الرحمن بن عوف عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة رعب المسيح، لا يدخل المدينة رعب المسيح سيد الحائل المهمر لا المعجمة، وإن ضبطه بعضهم بها المسيح وليس المسيح، لا يدخل المدينة رعب المسيح قبل عن شخصه وجسمه. ويقول صاحب القاموس إنه اجتمع له من الأقوال في سنة تسمية المسيح اجتمع له 50 قولا لماذا لا يدخل رعب المسيح المدينة؟ لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان يحرسانها. منه سبعة أبواب من المدينة على كل باب اثنين من الملائكة يحرسانها من دخول المسيح. قال: وقال ابن إسحاق محمد صاحب المغازي الذي قال فيه الإمام مالك نعم دجال من الدجال سبق نشرنا إليه. وقال ابن إسحاق عن صالح بن إبراهيم يعني عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال: قدمت البصرة فقال لي أبو بكر: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، أي بما سبق، وهذا متابع وليس بأصل، وإن ابن إسحاق لا يخرج له الإمام البخاري. وتمامه عند الطبراني فقال أبو بكر: لأشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل قرية يدخلها فزع الدجال إلا المدينة، يأتيها ليدخلها فيجد على بابها ملكا نسلة من السيف يرد عنها. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، هذا حديث لك تطلبون. الأميسي قال: حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب عن صالح بن عبد الله أن أباه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال، هذا أصح الأسانيد عند الإمام أحمد، تقدمت الإشارة إليه، قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه، يعني أخوفكموه وأحذركم منه، وما من نبي إلا وقد أنذر، يعني حذر قومه تحذيرا لهم من فتنته، ولعلهم لم يعلموا وقت خروجه، ولعلهم لم يخبروا بوقت خروجه وأنه في خير الزمان، ولعلم فتنته وشدة خوفهم على أتباعهم صلوات الله وسلامه عليهم. ولكن سأقول لكم فيه قول لم يقله نبي لقومه، لم يقله نبي لقومه، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بصفته لأن أمته سوف تبتلى به دون أمم الأنبياء السابقين، إنه أعور وإن الله ليس بأعور، الأعور هو الذي لا يرى إلا بعين واحد، وسيأتي ما جاء في وصف عينيه. قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي قال: حدثنا الليث عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيتني، يعني في النوم، أطيف بالكعبة، فإذا رجل آدم أسمر صبغ الشعر مسترسل الشعر غير جعد ينطف أو يهراق، ينطف يعني يقطر رأسه ماء، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا عيسى بن مريم عليه السلام، رآه النبي عليه الصلاة والسلام يطيح بالبيت، ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر اللون جاعد شعر الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية بارزة، عنبة طافية يعني بارزة وغير الممسوحة التي لا ترى، عين اليمنى ممسوحة وعين اليمنى وهذه بارزة تتقد. وفي هذا التصوير من القبح ما فيه كان عين ابن طافي، قالوا: هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن، عبد العزة بن قطن ابن عمرو هلك في الجاهلية، رجل من خزاعة، رجل من خزاعة، وهذا لأنه رجل كافر، مشبه به كافر، الله. قد يقول قائل من مثل هذا: لو رأيت رجل من المسلمين عين بارزة وعين لا يرى فيها، هل تقول هذا مثل الدجال؟ شبه رجل مسلم بكافر وتقول بذلك قد عبته بخلقته التي لا يبنوا فيها، لكن كافر بكافر لا بأس، من باب التشبيه والتقريب، هو يشبهه منكم بوجه، هذا كافر هذا كافر. النبي عليه الصلاة والسلام رأى عيسى يطوف، ورأى أيضا رجلا جسيما أحمر ذات الرأس، ومعلم أن رأي الأنبياء حق، وقد حرم على الدجال أن يدخل مكة والمدينة، فكيف رآه في الرؤيا بمكة؟ يقول ابن حجر: في دلالة على أن قوله عليه الصلاة والسلام حل من الحديث، حديث من رأى في مكة، دلالة على أن قوله عليه الصلاة والسلام أن الدجال لا يدخل المدينة ولا مكة، يعني في زمن خروجه، ولم يرد بذلك نفي دخوله في الزمن الماضي، ومن لا يدخل مكة والمدينة إذا خرج في آخر الزمن، وأما قبل ذلك فلا مانع، لدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في المنام ورأي أم يحق. هذا الجمع ظاهر. وقال أيضا غالبا من استدل بهذا الحديث على أن الدجال يدخل المدينة أو مكة، إذ لا يلزم من كون النبي صلى الله عليه وسلم رآه في المنام أنه دخلها حقيقة، ولو سلم أنه رآه في زمانه صلى الله عليه وسلم بمكة فلا يلزم أن يدخل بعد ذلك إذا خرج في آخر الزمان. الظاهر نعم يقول: لا يلزم من كان عليه الصلاة والسلام رآه في المنام أنه دخل حقيقة لما لم يحق، ولو سلم أنه رآه في زمانه صلى الله عليه وسلم فلا يلزم أن يدخل بعد ذلك إلى خارج في آخر الزمان. المقصود أن الجواب المرتضى أنه لا يمنع من دخولها قبل خروجه وإظهار دعوته، أما بعد ذلك فلا يمكن أن يدخل مكة ولا المدينة. تصور كلها سبعه في اخر الزمان. نعم.
كل المانع من دخول الشيخ
يعني تحريمه، تحريم الله سبحانه وتعالى حرم مكه والنبي حرم المدينه فلا يدخلها، هذا من ضمن التحريم. يقول رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ يعني بالله في صلاته من فتنة الدجال. النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من الفتن، معصوم من الفتن، لكن لا يمنع أن يكون من عصم أن يطلب النجاة لنفسه، أو يكون ذلك تعليم لأمته عليه الصلاة والسلام يقتدي به في استعادة، كما أن من هدم يطلب الهداية، وطلب من المسلمين لما فيهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. حديث اليوم أكثرها تقدم الأخوان، والكترنا نشوف نجمل الشرح يعني ما نفصل لأنه مضى أكثرها. يقول رحمه الله: حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان بن جبل العتكي قال أخبرني أبي عثمان عن شعبة بن الحجاج عن عبد الملك بن عمير الكوفي عن ربعي بن حراش عن حليفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الدجال يعني في شأن الدجال، إن معه ماء ونارا، إن معه ماء ونارا فناره التي يراها الرائي، فناره التي يراها الرائي ماء بارد، وماؤه الذي يراه الرائي نار، يعني يخيل للناس أن هذه نار وهذا ماء، والحقيقة عكس ذلك. وهذا لعله من تنبيهه ودجله، هو ابتلاء من الله عز وجل، ابتلاء وامتحان من الله عز وجل. قال أبو مسعود عقبة بن عمرو البدري تصديقا لحذيفة: أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات ابن مسعود، لكن الراجح أنه أبو مسعود. قال سليمان بن حرب قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب الواشحي قال حدثنا شعبة بن حجاج عن قتادة بن دعامة عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما بعث نبي إلا أن يرى أمته الآية الكذاب. ألا حرف تنبيه، إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عيني مكتوب كافر، من حروف العربية كاف فاء كافر، يقرأه كل مؤمن قارئ أو غير قارئ، حتى الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب يقرأ عليه. يقول الإمام رحمه الله تعالى: فيه أبو هريرة وابن عباس، يعني في الباب حديث يرويه أبو هريرة، حديث يرويه ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويترك الترمذي في الباب عن فلان وفلان وفلان إذا روى حديثا، ويستعمله البخاري أحيانا كما هنا. فيه أبو هريرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم حديث أبي هريرة في ترجمة نوح من أحاديث الأنبياء، تقدم حديث ابن عباس في صفة موسى عليه السلام مثل هذا. هذه الفتنة العظيمة، الشر المستطير الذي يبتلي به الله عباده في آخر الزمان، من يهرب من فتنة من في قلبه دخل، من في قلبه دخل، من في قلبه شيء من النفاق، من في قلبه خاصلة من خصال الكفر، شعر من شعب الجاهلية، هؤلاء يفتتنون معرضون للفتنة. أما من آمن بالله ورسوله وصدق بذلك وأيقن مثل هذا لا يستفن للدجال، لأن الدجال فيه العلامات الواضحة الظاهرة، بينه النبي عليه الصلاة والسلام بأجلى بيان، وكثر بين عينيه كافر، فالذي يقرأ مثل هذه الحروف يوافق الدجال أو يخالفه مهما كان التهديد. وسيأتي قصة الرجل وخير الناس ومن خير الناس، هو يقول له يتبه الدجال على مسواته ويقول: أنت الدجال، أشهد أنك أنت الدجال، يصارحه بذلك. هل تنفع التقية هنا ونقل هذا مكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ نعم، لا تنفع التقية، من أجابه دخل النار، ومن عصاه وكذبه دخل الجنة. نعم، الدجال هو الذي عليه العلامات الظاهرة، أما من عداه إذا كان إنسان قلبه مطمئن بالإيمان وخشي على نفسه، إلا من أكره وقلبه بالإيمان. وإن اتخذ العزيمة وكذبه وتحمل ما يترتب على العزيمة كان أفضل، فأفضل الجهاد وأفضل الشهداء من هو؟ حمزة. وأيضا ما؟ من أنكر على إمام ظالم غاشم فقتله كلمة حق عند سلطان جائر، هذه عزيمة. لكن هل يلزم الناس كلهم بهذه العزيمة؟ من ارتكب العزيمة ثوابه أعظم، من ترخص برخصة الله فهو مغرور، ترخص كبار من الأئمة، وصبر وثبت الإمام أحمد بن حنبل فنال الإمامة إلى قيام الساعة، والله المستعان. يقول باب لا يدخل الدجال المدينة عن النبوية. قال حدثنا أبو اليمان والحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا سعيد سعد بن مالك الخدري قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما يحدثنا به أنه قال يأتي الدجال يعني إلى ظاهر المدينة خارج المدينة، وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة طرق المدينة شوارع المدينة، وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة، والمراد بالأرض السبخة التي لا تنبت، فينزل بعض السباخ الذي تلي المدينة من قبل الشام فيخرج إليه من المدينة يومئذ رجل يقول الشراح إنه الخبر، وفي صحيح مسلم لكنه من قول أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان راوي الصحيح، راوي الصحيح قال قيل هو الخبر، كذا نسبه القرطبي إلى أبي إسحاق الصبيعي وبه قال ابن العربي، فلعل القرطبي وهم في نسبته إلى أبي إسحاق، وإنما المراد به أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان راوي الصحيح، وبذلك قال ابن العربي يقول إنه الخبر، وهو خير الناس أو خيار الناس فيقول إلى آخره. الخبر يختلف الناس في رفاته وفي بقائه، فكثير من أهل العلم يرون أنه موجود وأنه معمر من زمن موسى عليه السلام إلى آخر الزمان حتى يأتي الدجال وينزل بين يديه ويقول له ما يقول، والذي عليه جمع من أهل التحقيق أنه قد مات. شيخ الإسلام رحمه الله له رسالة ثانية في الباب، إحداهما على جادة من يثبت حياته، والأخرى على القول الآخر وهو الصواب أنه قد مات. ما من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مئة عام بما في ذلك الخبر، وكثير من أهل الخرافة والبدع يقولون بهذا القول ويزعمون أنهم يستمعون به ويرونه ويستفيدون منه، ولو وجد لما وسعه الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ولما كان عندهم من العلم ما يستفيده من غير الكتاب والسنة، لو وجد. ولذا من المواقف أن يزعم الإنسان أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام كما يسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. عيسى عليه السلام في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال هذا جمع من أهل العلم، لكن الصواب أنه كغيره قد مات.
قال
هي لأنهم موسى مؤذن للناس كافة؟ لا، وإن تلقوا يا بني إسرائيل بس ما في إلا محمد عليه الصلاة والسلام الذي بعث الناس كله في زمنه لبني إسرائيل فقط. فقط عموم الرسالة من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام على زمانهم عالم زمانه. يعني خير الناس أم خيار الناس؟ فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. فيقول الدجال يعني لأوليائه: أرأيتم إن قتلت هذا الرجل ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ أي الذي يدعيه من الألوهية. فيقولون: لا، هؤلاء هم أولياء. فيقتله ثم يحييه. فيقول الدجال: أتؤمن بي؟ يعني هذا الرجل يعني يريد أن يقتله فيحييه، أتؤمن بي؟ جاء بأمر لا يقدر عليه كل أحد، بل لا يقدر عليه أحد من الله عز وجل، وهذا من عظيم البلاء، عظيم الفتنة. لكن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا قتله، شقه بنصفين، ثم أحياه. حين يقول هذا المقال: أتؤمن بي؟ يغلب على ظنه أنه يقول إيش ما سيقول. نعم، نعم، إن لم يقسم على ذلك. نعم. فيقول الرجل: والله ما كنت ذلك أشد بصيرة مني اليوم. يعني زاد يقيني بالله عز وجل وكفري بك بعد أن فعلت ما فعلت. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. نعم، كما جاء في بعض الروايات: يميل المالين وقبته وترقيته نحاس فلا يستطيع إليه سبيلا. المقصود أنه لم يسلط عليه. ثم قال: حدثنا عبد الله بن مسلم عن القعنبي عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة نجم السنن عن معين بن عبد الله المجمل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاض المدينة النبوية جمع ناقض وهو الطريق: ملائكة يحرسونها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. فالطاعون بسبب الدعوة النبوية اللهم انقل عنها الحمى، حماها. نعم، فالطاعون أشد من خصائص المدينة أن لا يدخلها الطاعون ولا الدجال ومكة مثلها. قال: حدثني يحيى بن موسى بن عبد الرب قال حدثنا يزيد بن هارون السلمي قال أخبرنا شعبة هو ابن الحجاج عن قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة يأتيها الدجال ليدخلها فيجد الملائكة على أنقاضها يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله عز وجل. لكن ما القول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة؟ ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، أن يحيى على لا إله إلا الله بجميع ما تطلبه ويموت على لا إله إلا الله. فلا يقربها الدجال قال ولا الطاعون إن شاء الله. وهذا الاستثناء ليس للشك، وإنما هو للتبرك بذكر هذا الاسم المبارك. ما الحديث مر مرارا. ثم قال: باب يأجوج ومأجوج، مشتقان من أجيج النار أي ضوئها، وزنهما يفعول ومفعول، ممنوعان من الصرف للعالمية والتأنيث اسما قبيلتين وهما من نسل آدم من ولد يافس ابن نوح. يقول الحافظ ابن كثير: روى ابن أبي حاتم أحاديث غريبة في أشكالهم وصفاتهم وطولهم وقصر بعضهم وآذانهم لا تصح أسانيدها، لا تصح أسانيدها. يأجوج ومأجوج بغير همس، ياجوج وماجوج، قرأ السبع إلا عاصما بدون همس، قرأ عاصم كما معروف بالهمس. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم المنافق، قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري حاء التحويل من إسناد إلى آخر للاختصار. وحدثنا إسماعيل بن أبي أويس، أقدم لنا مرارا أن البخاري يأتي بهذه الحاء، حاء التحويل، بعد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وحينئذ لا تفيد الاختصار، وإنما هي تقوم مقام الحديث، اختصار الحديث كما يقول المغاربة. وحدثنا إسماعيل بن أبي ويس، قال: حدثني أخي عبد الحميد عن سليمان بن بلال عن محمد بن عبد الله ابن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن زينب ابنة أبي سلمة حدثته عن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب عن زينب بنت جحش أم المؤمنين. حديث تقدم في أعلى من هذا الإسناد، تقدم سباعي، وهنا كم؟ إسماعيل أخو سليمان، محمد بن أبي عتيق ابن شهاب، عروة، زينب بنت أبي سلمة، أم حبيبة، زينب بنت جحش. نعم، هذا تساعي، وهو أنزل حديث في الصحيح على الإطلاق، أنزل حديث في الصحيح تساعي، ولا يوجد غيره، ما يوجد إلا هذا حديث تساعي. يعني في حكم، ما ينفي حكم، أنا أريد حقيقته. يعني ما يغير أن يكون من التابعين ستة من التابعين أو بعض من ذا. المقصود أنه تساعي فهو نازل، نازل جدا. يعني يوافقه الحافظ العراقي بعده بسبعمائة سنة. أو ستمائة سنة. عنده تساعيات، وهي أعلى ما عنده، وأنزل ما في البخاري هذا الحديث التساعي، وأعلى ما فيه الثلاثيات، الثلاثيات يكون بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة، وعدتها 22 حديثا غالبها من طريق المكي بن إبراهيم بن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها لغاية استيقظ من نومه فزعا، وهنا يقول دخل عليها نوما فزعا، دخل عليها فزعا من بعد أن استيقظ من نومه، استيقظ من نومه فزعا ودخل عليها فزعا خائفا يقول: لا إله إلا الله. ولحد تقدم شرحه: لا إله إلا الله ويل للعرب، ويل للعرب من شر قد اقترب. هل أمة محمد العرب فقط؟ لماذا قصة العرب؟ كيف؟ لا لا، المسلمون الأمة من العرب وغيرها. نعم؟ لا، في خيرهم، في خيرهم. لأن هذا الصيف من الناس عن يأجوج ومأجوج إنما سلطوا على العرب، إنما سلطوا على العرب فقط فتنة لهم، أي لأن العرب أسرع إليهم مثل هذه الفتن، أي لأنهم هم أسرع إلى الدخول في الفتن لذلك الوقت من غيرهم. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج الذي بناه ذو القرنين بزبر الحديد وجمع زبرة وهي القطعة، قال إن كل زبرة كل قطعة تجري تمطار، والزبرة بمثابة لبنة لكنها تجري تمطار. فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قال زينب بنت جحش: فقلت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. وهذا هو الأمر المخيف، هذا هو الأمر المخيف. ذكرنا مرارا أن الخير موجود في أمة محمد وأن نقطعه من صورة قائمهم بالحق إلى قيام الساعة. وفي أمة محمد من خيار الناس في هذا الزمان وقبله وبعده من فيها، فيها العلماء، فيها الدعاة، فيها الحباب، فيها طلاب العلم، فيها المحسنون، فيها المنفقون، فيها المجاهدون. لكن الهلاك علق بأمر ظهر وكثر وانتشر في هذه الأزمة وهو الخبث. ثم قال: هل تقدم كله مرارا؟ حدثنا موسى بن إسماعيل الطبيبكي قال حدثنا وهيب هو ابن خالد قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يفتح الرجم رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وأخذ وهيب بن خالد 90. قد يفتح الرجم رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد وهيب 90 مثل هذه. لأن جعل طرف الإبهام بين إيش؟ عقدتي السبابة من باطنها وطرف السبابة عليها. كيف؟ ها؟ سواء هكذا؟ لا، بس يقول مثل ناقد الدينار. ناقد الدينار وش يسوي؟ هكذا يضربه بطرف السبابة اللي يرى هكذا. لا، هذا خلف هكذا. ناقل الدناء هكذا. تقدم حقيقة شرح 90 و100. نعم، تقدم شرح 90 و100. هنا يقول: عقد سفيان 90 بأن جعل طرف أصبعه السبابة اليمنى في أصلها وذمها ذما محكما بحيث انعقدت وانطوت عقدتاها حتى صارت كالحية المطلية هكذا. يا المئة كالتسعين لكن بالخنصر، لكن بخنصر اليسرى. ولا تقدم ولا حساب غير مستعمل، كان مستعملين قبل أن يعرفوا الحساب. نعم، قبل أن يعرفوا الحساب. لهذا تكون حديث الفتن من هذا الكتاب العظيم الصحيح انتهت. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ما الضابط في تنزيل أحاديث الفتن في الواقع؟ فقد سمعنا في الأحداث الأخيرة من خال الفتن آخر الزمان وربطها بالأحداث المعاصرة، فما توجيهه؟ يقول: هذا تسرع، لأن تعريض الأحاديث النصوص الثابتة لمثل هذه الفتن، وإن كان فيها وجه شبه، إلا أنه قد يوجد من الفتن ما هو مطابق تمام المطابقة، فنعرض أحاديث الفتن للنهي كما عرضنا ما طبقت عليه. ما ظن من ينزل الأحاديث والآيات على النظريات، ينزلون على نظريات علمية، فإذا كذبت هذه النظرية ماذا يكون مصير الخبر الذي نزل عليها؟ يصير هذا بالتكذيب. وهنا إذا نزلنا حديث الفتن على ما وقع ولو من وجه نعم وليس باهر من وجه نقول بذلك إذا وقع ما يشبهها من كل وجه بحيث لا محيد من ذنبها عليها نكون بذلك عرّونا الأحاديث على للنفل وبذلك نكون غافلين على الله بغير علم نقول هذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الحديث فنكون بذلك قد افترينا على الله الكذب وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما انتهى كلامنا الرحمن